From the conference center.
مبنى ساحة المؤتمرات في مدينة سولت ليك سيتي. إن حضر لكم نبث لكم اجتماع الكهنوت للمؤتمر 81% لكنيسة يسوع المسيح للقديسين الأيام الأخيرة. هذا المؤتمر سوف يتم بثه إلى العديد من الجميع على العالم، والجوكة سوف تغني التي سوف تشاركنا في هذا الاجتماع من أوغدن يوتا. الرئيس آيرينغ النائب الرئيس الأول في سوف يقود هذا الاجتماع.
We welcome.
نرحب بكم أيها الأخوة في هذا المؤتمر الكهنوت للمؤتمر 181% لكنيسة يسوع المسيح للقديسي الأيام الأخيرة. الرئيس توماس مونسون الذي يترأس هذا المؤتمر طلب مني أن أدير هذه الجلسة. هذه الخدمات اللي سوف يتم بثها عن طريق الساتلايت إلى حملة الكهنوت الذين يجتمعون في أماكن عديدة في أنحاء العالم. الغناء سوف يقدمه جوكة الكهنوت من أوغدن يوتا ومن معهد يوتا تحت إدارة جيرالد سايمون ونيلز سالموند وآلان ساندروز مع أندرو أنسورث على الأورغان. والجوكة سوف تغني انظروا إلى الكهنوت العظيمة تجتمع، وبعد ذلك الصلاة الافتتاحية سوف يقدمها الشيخ بينو من السبعين.
Our Heavenly Father,
يا أبونا في السماء, في بداية هذه الجلسة نحن شاكرين لفرصة نكون هنا في كل أنحاء العالم. نعتبر الشكر الكثير لابنتكم يسوع المسيح, ونشكرك لهذه الدعوة أن نذهب إليهم إليه, ونشكركم للإنجيل وللنبي حي, ونصلي لنبينا المحبوب ومستشاريه ورابطة الاثنى عشر, ونطلب إهداء الروح القدس خلال هذه الجلسة, ونصلي أن نعلم ونفهم أكثر عن المبادئ والعقائد كمسؤولياتنا كحاملي الكهنوت. ساعدنا أن نقوي إيماننا وشهادتنا, ونقول هذه الأشياء باسم ابنك يسوع المسيح, آمين.
The choir will now favor us.
الجوكة سوف يغني لنا الآن ارشدني إليك. بعد إغناء الجوكة الشيخ نيل أندرسون عضو السبعين عضو الرسل الاثنى عشر سوف يتكلم لنا. بعد ذلك سوف يخاطبنا الشيخ ستيفن سنو من السبعين, وسيتبعه الرئيس الشيخ جيبسون المستشار الأول في قيادة الشباب.
Help me. I speak tonight especially to the.
أنا سوف أتكلم هذه الليلة بشكل خاص للشباب من سن 12 و 25 سنة الذين يحملون كهنوت الله. نحن نفكر بكم ونصلي من أجلكم كثير. تحدثت مرة عن حفيدنا ذو 4 سنوات عندما ضرب أخوه الصغير ضربة قوية بعد مواساة الطفل الذي يبكي. زوجتي كاثي ذهبت إلى الحفيد الذي ضرب وسألته لماذا ضربت أخوك الصغير؟ نظر إليها وأجاب ستي أنا آسف أنا فقدت خاتم اختار الصحيح فلم أستطع اختيار الصحيح. نحن نعلم بأنكم دائما تحاولون اختيار الصواب. نحبكم كثيرا. هل فكرتم لماذا أرسلتم إلى الأرض في هذا الوقت تحديدا؟ لم تولدوا في زمن آدم حواء أو حواء أو حينما حكم الفراعنة مصر أو خلال عهد أسرة مينينغ. لقد أتيتم إلى الأرض في هذا الوقت بعد 20 قرنا من مجيء المسيح. كهنوت الله تم استعادتها على الأرض والرب قد قام بإعداد العالم لعودته المجيدة. هذه هي أيام ذات فرص كبيرة ومسؤوليات هامة. هذه هي أيامكم. عند تعميدكم فإنكم أعلنتم إيمانكم بيسوع المسيح. عندما تم رسمكم للكهنوت فإن مواهبكم وقدراتكم الروحية قد ازدادت. واحدة من مسؤولياتكم الهامة هو المساعدة في إعداد العالم لمجيء الثاني المخلص. لقد قد عين الرب نبيا الرئيس توماس مونسون لتوجيه عمل الكهنوته. قال لكم الرئيس مونسون الرب بحاجة إلى مبشرين. كل شاب قادر ومستحق يجب أن يستعد لخدمة البعثة التبشيرية. خدمة الكهنوت هي واجب وأنه التزام يتوقعه الرب منكم أن تقوموا به أنتم الذين أعطيتم الكثير جدا. الخدمة التبشيرية تتطلب تضحية. سيكون هناك دائما شيئا ما تتركه وراءك عندما تستجيب لدعوة النبي للخدمة. أولئك الذين يتابعون لعبة الرجبي يعلمون أن فريق نيوزيلند الكل الأسود وهو الاسم الذي يطلق بسبب لون زيهم هو الفريق الأكثر شهرة في لعبة الرجبي التي سيتم اختيارها للكل الأسود في نيوزيلندا. يمكن مقارنتها للعبة فريق كرة القدم وكأس العالم أو حتى كرة السلة للبيويو. في سنة 1961 في سن 18 وكحامل كهنوت كهنوت هارون سيدني جوينغ كان أصبح نجما في لعبة الرجبي في نيوزيلندا بسبب قدرته المتميزة. لقد ظن الكثيرون أنه سيتم اختياره العام المقبل ليلعب في المنتخب الوطني كل السود لعبة الرجبي. في سن 19 في هذه اللحظة الحرجة من حياته المهنية في لعبة الرجبي أعلن سيدني أنه سيتخلى عن لعبة الرجبي وسيقوم بالخدمة التبشيرية. البعض وصفوه بأنه مجنون وآخرون وصفوه بأنه أحمق. قالوا بأن فرصته في الرجبي قد لا تأتي أبدا مرة أخرى. لم يفكر سيد بما كان سيترك وراءه بل في الفرصة والمسؤولية التي أمامه. إن واجب حامل الكهنوت تقديم 2 من حياته ليبشر عن حقيقة الرب يسوع المسيح وإنجيله المستعد. لا شيء ولا حتى فرصة اللعب في المنتخب الوطني كان من شأنه أن يمنعه من القيام بواجبه. تمت دعوته من قبل نبي الله للخدمة في بعثة غرب كندا قبل 48 سنة في مثل هذا الشهر. الشيخ سيدني ذو 19 عاما ترك نيوزيلندا للخدمة التبشيرية لكنيسة يسوع المسيح للقديسي الأيام الأخيرة. أخبرني سيد عن تجربة حدثت أثناء خدمته. في مساء أحد الأيام كان هو ورفيقه على وشك العودة إلى شقتهم. قرروا زيارة عائلة أخرى سمح لهم الأب بأن يدخلوا وبدأوا بتدريسه. بعد فترة جاءت الأم للاستماع أيضا. لقد شهدوا للمخلص وقبل الوالد كتاب مرمون قرأ فيه طوال الليل، وفي العشرة الأيام التالية ختم الوالد قراءة كتاب مرمون والمبادئ والعهود والخريدة النفيسة، وبعد بضعة أسابيع تعمدت العائلة بالكامل. الخدمة التبشيرية بدلا من اللعب في مع فريق نيوزيلندا الوطني الأسود، أجاب سيدني: إن بركات جلب الآخرين إلى إنجيل المسيح تفوق بكثير أي شيء ممكن أن تضحي به. ربما تتساءلون ماذا حدث عن سيدني بعد خدمته التبشيرية. أهم شيء الزواج الأبدي من حبيبته كولين، 5 أطفال رائعين وجيل من الأحفاد. لقد عاش حياته واثقا بأباه السماوي وحافظا على وصاياه وخادما الآخرين. وماذا عن الركبي بعد خدمته؟ أصبح سيد واحد من أعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ فريق كل السود، ولعب لمدة 11 موسم وكان كابتن الفريق. كيف كان سيد؟ كان جيدا في التدريب، حتى أن جدول اللعب قد تغيرت لأنه لم يلعب يوم الأحد. كان سيد جيد لدرجة أن ملكة إنجلترا اعترفت بمساهمته في لعبة الرجبي. كان رائع جدا، وقد كتب عنه كتابا بعنوان سوبر سيدني. ماذا لو لم تأتي تلك البركات إلى سيدني بعد خدمته التبشيرية؟ واحدة من المعجزات العظيمة للخدمة التبشيرية في هذه الكنيسة هو أن سيدني والألاف مثله لم يسألوا أبدا عن ما سوف أحصل عليه بعد خدمتهم التبشيرية، ولكن بدلا من ذلك ما أستطيع أن أعطي. خدمتكم التبشيرية هي فرصة مقدسة لجلب الناس للمسيح وللمساعدة في الإعداد للمجيء الثاني للمخلص. تحدث الرب كثيرا عن التحضير اللازم لمجيئه الثاني، وأعلن إلى أنوخ: سأرسل البر من السماء وسأرسل الحق من الأرض، سأجعل البر والحق يكتسحان الأرض كالطوفان لجميع مختاري من أركان الأرض الأربعة. والنبي دانيال تنبأ أنه في الأيام الأخيرة سينتشر الإنجيل في أقاصي الأرض كحجر قطع من جبل بلا يدين. تكلم نافي عن الأيام الأخيرة بأن الكنيسة سيكون عددها قليل ولكن منتشرة في جميع أنحاء العالم. أعلن الرب عن هذا الوقت: أنتم مدعوون لأن تجمعوا الذين اخترتهم. إخوتي الشباب، إن خدمتكم التبشيرية هي مسؤولية وفرصة، وهي مهمة لهذا الوعد وأيضا مرتبطة في مصيركم الأبدي. منذ الأيام الأولى لاستعادة الإنجيل، والأخوة جادين للغاية في دعوتهم لإعلان الإنجيل. في سنة 1837 فقط بعد بضعة سنوات من تأسيس الكنيسة، في أيام الفقر والاضطهاد أرسل المبشرين لتعليم الإنجيل إلى إنجلترا. بعد بضعة سنوات كان المبشرون يبشرون في مناطق عديدة مثل النمسا وفرنسا والهند والبربودس وتشيلي والصين. لقد بارك الرب هذا العمل، وتم بناء ونشر كنيسته في جميع أنحاء العالم، وتجري تجربة هذا الاجتماع إلى 93 لغة. نحن ممتنون إلى 52,225 مبشر ومبشرة يعملون في أكثر من 150 دولة. لا تغرب الشمس أبدا عن المبشرين الصالحين الذين يدلون بشهادتهم عن المخلص. فكروا في القوة الروحية لل 52,000 مبشر ومبشرة مباركين بروح الرب، معلنين بجرأة أن ليس هناك اسم آخر ولا أي طريقة أخرى يمكن من خلالها الخلاص غير اسم المسيح. نحن نعرب عن تقديرنا لعشرات الآلاف من المبشرين العائدين الذين قدموا ولا زالوا يقدمون بكل وبأفضل ما بوسعهم. يجري حاليا إعداء العالم للمجيء الثاني للمخلص إلى حد كبير بسبب عمل الرب من خلال المبشرين. خدمة التبشير هي عمل روحي، الجدارة والجاهزية ضروريان. قال الرئيس مونسون: أيها الشباب، أنا أتوجه إليكم للتحضير للخدمة كمبشرين. احفظوا أنفسكم نظيفة ونقية وجديرة لتمثلوا الرب. في السنوات السابقة لمهمتكم تذكروا الدعوة المقدسة التي تنتظركم. أفعالكم قبل مهمتكم سوف تؤثر بشكل كبير على قوة الكهنوت الذي يرافقكم في تبشيركم. أعدوا نفسكم جيدا. تحدث رئيس مونسون عن كل شاب قادر ومستحق يستعد للخدمة التبشيرية. في بعض الأحيان لأسباب صحية أو لأسباب أخرى قد لا يستطيع البعض أن يخدم كمبشر. ستعرف قدرتك عندما تتكلم مع والديك ومع أسقفك. إذا كان وضعك لا يسمح لك بالخدمة التبشيرية فأرجوك أن لا تشعر أقل أهمية. الرب كريم على أولئك الذين يحبونه وأنه سيفتح أبواب أخرى أمامك. قد يعتقد البعض أنهم لا يستطيعون الخدمة بسبب كبرهم في السن. صديق لي من الصين وجد الكنيسة في كمبوديا عندما كان في منتصف العشرينات. تساءل عما إذا كان ينبغي أن يخدم كمبشر. بعد أن صلى وتحدث مع أسقفه دعي بنوبل ليخدم في مدينة نيويورك. إذا كان سنك يقلقك صلي وتحدث مع أسقفك سوف يرشدك. 50% من جميع المبشرين يخدمون في وطنهم. هذا صحيح. وعد الرب أن كل رجل سيسمع ملء الإنجيل في بلده وبلغته. وسوف يتم دعوتك عن طريق الإيحاء وسيتم إرسالك إلى المنطقة التي تحتاجك. أنا أحب الالتقاء بالمبشرين حول العالم. مؤخرا عندما زرت بعثة سيدني الأسترالية المبشرية، هل تعرفون من وجدت هناك؟ الشيخ سيدني جوينغ، بطل لعبة الرجبي في نيوزيلندا. الآن عمره 67 سنة، أنه يبشر للمرة الثانية، ولكنه هذه المرة مع رفيقة من اختياره، إنها زوجته الأخت كولين جوينغ. حدثوني عن عائلة كانوا قد درسوها. الأبوين كانوا أعضاء ولكنهم لم يكونوا نشيطين في الكنيسة لسنوات عديدة. ساعد الشيخ والأخت جوينغ إحياء إيمان الأسرة. الشيخ جوينغ حدثني عن القوة التي شعر بها عندما كان يقف أمام مياه المعمودية بجانب أب العائلة، حيث كان ابنهم الكبير يتعمد والآن يحمل الكهنوت وعمد أخته وأخيه الأصغر. تحدث عن الفرح لرؤية العائلة وهي تتهيأ للحياة الأبدية معا. تحدث إليكم الرئاسة الأولى وقالوا: أنتم روح مختارة وجئت في هذه الأيام مليئة بمسؤوليات والفرص المتاحة فضلا عن الإغراءات التي هي أعظم. نحن نصلي من أجل لكم، من أجل كل واحد منكم، لتتمكنوا من القيام بالعمل العظيم التي ينتظركم، أن تكونوا مستحقين وعلى استعداد لتحمل المسؤوليات في بناء ملكوت الله وتهيئة العالم للمجيء الثاني للمخلص. أنا أحب رسمة هاري أندرسون عن المجيء الثاني للمخلص. إنها تذكرني أنه سيأتي في جلالة وقوة. سوف تتكشف أحداث مذهلة على الأرض وفي السماوات. أولئك الذين ينتظرون عودة المخلص سوف يبحثون عنه، وأنه وعد وقال: سوف أعود. الصالحين سيرونه في سحاب السماء مع جميع الملائكة القديسين لابسا ثياب قوة ومجد عظيم. يجب أن أنجيل الصوت وسوف يسمعونه كل أنحاء العالم. وأولئك الذين ناموا والذين القديسين الذين ماتوا سوف أيضا يقابلونه. جاء في الكتاب المقدس أن الرب سوف يجمع القديسين من جميع أنحاء العالم وسوف يسمعوا جميع أنحاء العالم يسمعون صوته. إخوتي الشباب في الكهنوت، أنا أشهد لكم بجلالته، والأهم من ذلك كله هو اليقين، اليقين من هذا الحدث الرائع، حياة المخلص، وإنه كانت مثل، وهو إنه يحيى وسيعود إلى الأرض، وسواء كان في هذا الجانب في هذا الجانب من الحياة أو الجانب الآخر، أنتم وأنا نبتهج لمجيئه ونشكره أنه أرسلنا إلى الأرض في هذا الوقت للقيام بواجبنا المقدس في المساعدة لإعداد العالم لعودته باسم يسوع المسيح. آمين.
نشأت عائلتنا في المناطق الصحراوية والجبلية في جنوب يوتا، حيث المطر شحيح، لكن الأمل دائما وفير هناك بأن مياه كافية ستتوفر للصمود في وجه حرارة الصيف. في الماضي كما هو الحال الآن أملنا دوما بهطول المطر، وصلينا لأجل المطر، وفي الأوقات الصعبة صمنا للمطر. هناك يروون قصة عن الجد الذي أخذ حفيده ذا 5 سنوات ليتمشوا في أرجاء المدينة. في نهاية المطاف وجدوا أنفسهم في متجر صغير على الشارع الرئيس، حيث توقفوا للشرب بعض المرطبات الباردة. توقفت سيارة من خارج الولاية، واقترب السائق من الرجل المسن مشيرا إلى سحابة في السماء. قال الغريب: هل تعتقد أنها ستمطر؟ أجاب العجوز: آمل ذلك حتما، وإذا ليس من أجلي فلأجل الأطفال، لأنني رأيت المطر. الرجاء هو إحساس يغني حياتنا اليومية، ويعرف على أنه الشعور بأن أحداث الحياة سوف تؤول إلى ما هو أفضل. عندما نمتلك الرجاء فإننا نتطلع إلى المستقبل برغبة وثقة معقولة، وعلى ذلك فإن الرجاء يضفي تأثيرا مهدئا على حياتنا بتطلعنا بثقة إلى أحداث المستقبل. أحيانا نرجو أن تحدث أمور لا سيطرة لنا عليها أو سيطرتنا محدودة، كأن نرجو أن يكون الجو جميلا، أو أن يأتي الربيع مبكرا، أو أن يفوز فريقنا المفضل بكأس العالم أو السوبر بول أو الورلد سيريز. مثل هذه الأمال تجعل حياتنا مثيرة، ويمكن أن تؤدي أحيانا إلى سلوكيات خوارقية. مثلا حماية هو ممن يحبون مشاهدة الأحداث الرياضية، ولكنه مقتنع تماما بأنه إذا لم يشاهد فريقه المفضل لكرة السلة على التلفاز فأنهم على الأرجح سيفوزون. عندما كنت في 12 من العمر أصررت على ارتداء نفس زوج الجوارب الغير مغسولة إلى كل مبارياتي في دور الصغار لكرة القاعدة على أمل الفوز. أمي كانت تجعلني أتركها على شرفة البيت الخلفية. في أحيان أخرى قد تقودنا آمالنا إلى أحلام يمكنها أن تلهمنا وتقودنا للعمل. إذا كان لدينا الرجاء بأن تكون نتائجنا الدراسية أفضل، فإنه يمكن تحقيق هذا الرجاء من خلال تكريس أنفسنا للدراسة والتضحية. إذا كان لدينا الرجاء بأن نكون جزءا من فريق رابح، فهذا الرجاء يمكنه أن يقودنا للتمرين المتواصل وتكريس طاقتنا والعمل الجماعي الذي يؤدي في النهاية إلى النجاح. كان روجر بانستر طالبا جامعيا في كلية الطب في إنجلترا، كانت لديه آمال وطموح بأن يكون أول رجل يجري مسافة الميل في أقل من 4 دقائق. في النصف الأول من القرن العشرين كان عشاق ألعاب المضمار ينتظرون بشوق ولهفة اليوم الذي سيتم فيه اختراق حاجز 4 دقائق. وبمرور السنين اقترب الكثير من عدائي المضمار من تحقيق الهدف، ولكن الحاجز بقي منتصبا لا يخترق. وبدأ البعض في عالم الرياضة يشككون في أنه يمكن ذلك. حقق البعض في عالم الرياضة بدأوا يشككون في أن حاجز 4 دقائق يمكن أن يخترق، حتى أن بعض من يفترض أنهم خبراء وضعوا فرضيات تنص على أن الجسد البشري غير قادر من الناحية العضوية على العدو بمثل هذه السرعة لمسافات طويلة. في يوم غائم هو 6 أيار 54 حقق روجر بانستر هذا الرجاء العظيم، حيث عبر خط النهاية في وقت قياسي هو 3:59.4% من الثانية، محققا بذلك رقما جديدا. رجاؤه في أن يخترق حاجز 4 دقائق أصبح حلما تم تحقيقه من خلال التدريب والعمل الجاد وتكريس الذات. يمكن للرجاء أن يلهم الأحلام ويدفعنا لنحققها، ومع ذلك فالرجاء وحده ليس كافيا ليؤدي بنا للنجاح. الكثير من الآمال المشرفة لم تتحقق لأصحابها وتحطمت كالسفن على صخرات النوايا الحسنة والكسل. إن أعظم رجائنا كآباء يتمركز حول أبنائنا. نحن نرجو بأنهم سيكبروا ليقودوا حياة مسؤولة وصالحة. مثل هذه الآمال يمكن أن تخيب بسهولة إذا لم نتصرف كقدوات حسنة. الرجاء وحده لا يعني أن أبناءنا سيكبرون ليكونوا صالحين. يجب أن نقضي معهم الوقت في أنشطة مفيدة مثل الأمسية المنزلية ونعلمهم الصلاة. يجب أن نعلمهم الصلاة، يجب أن نقرأ الكتب المقدسة ونعلمهم أهمية مبادئ الإنجيل. عندها فقط يكون ممكنا لأعمق ما نرجوه أن يتحقق. لا يجب أبدا أن ندع اليأس يحل محل الرجاء. كتب الرسول بولس أننا يجب أن نفلح برجاء. إن ممارسة الرجاء تغني حياتنا وتساعدنا على أن نتطلع نحو المستقبل، سواء كنا نفلح حقولنا لنزرعها أو نفلح حقل الحياة. فإنه من الحتمي بالنسبة لنا كقديسي أيام أخيرة أن يكون لدينا الرجاء. في إنجيل يسوع المسيح الرجاء هو رغبة أتباعه في أن يحصلوا على الخلاص الأبدي من خلال كفارة المخلص. هذا هو حقا الرجاء الذي يجب أن يكون لدينا، وهو ما يميزنا عن بقية العالم. حث بطرس أتباع المسيح الأوائل بقوله: وكونوا دائما مستعدين لتقدموا جوابا مقنعا لكل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. رجاءنا في الكفارة هو ما يقوينا بمنظور أبدي للحياة. مثل هذا المنظور يسمح لنا أن نستشرف ما بعد الحاضر والآن لنرى الوعود الأبدية. ليس علينا أن نكون أسرى التطلعات الضيقة والمحصورة التي يمتلكها مجتمعنا، فنحن أحرار لنتطلع إلى مجد سماوي ونختم لعائلتنا وأحباؤنا. فالإنجيل الرجاء يرتبط دوما بالإيمان والمحبة النقية. علمنا الرئيس أوكدورف بقوله: الرجاء هو أحد سيقان ثلاثة لكرسي ساقيه الآخرين هما الإيمان والمحبة النقية. هذه الثلاثة تؤدي لاستقرار حياتنا على سطح الحياة عندما يكون خشنا أو غير مستوى. في الفصل الأخير من كتاب مورمون كتب موروني: ولذلك لابد لكم من الإيمان، وإن كان لابد من الإيمان فلابد من الرجاء، وإن كان لابد من الرجاء فلابد أيضا من المحبة، وما لم يكن لكم محبة فمن العبث خلاصكم في ملكوت الله، كما لا يمكن خلاصكم في ملكوت الله إن لم يكن لديكم إيمان، كذلك إن لم يكن لديكم رجاء. علمنا الشيخ راسل إم نيلسون أن الإيمان جذوره في يسوع المسيح. الرجاء يتمركز حول الكفارة. المحبة تظهر في محبة المسيح الخالصة. هذه الصفات الثلاث تتداخل في بعضها كالخيوط، وقد لا يسهل دوما الفصل فيما بينها، ومعا تصبح وصلتنا إلى الملكوت السماوي. انتهاء الاقتباس. عندما تنبأ نافي بيسوع المسيح في نهاية سجله كتب: عليكم إذن أن تتقدموا ثابتين في المسيح، متذرعين برجاء ساطع ومحبة لله وجميع البشر. الرجاء الساطع هذا الذي يتحدث عنه نافي هو الرجاء في الكفارة والخلاص الأبدي المتاح لنا بفضل أضحية مخلصنا. هذا الرجاء أدى برجال ونساء عبر العصور ليقوموا بعظائم الأمور. الرسل في الماضي طافوا الأرض وشهدوا له وقدموا حياتهم لخدمته. في تدبيرنا هذا ترك العديد من أعضاء الكنيسة الأوائل منازلهم وقلوبهم يفعمها الرجاء والإيمان، وهم يخوضون طريقهم نحو الغرب عبر السهول الكبرى المؤدية إلى وادي سولت ليك. في عام 1851 انضمت ماري موردوك إلى الكنيسة في اسكتلندا، وكانت أرملة يبلغ عمرها 67. كانت امرأة ضئيلة القامة، طولها أقل من متر ونصف ووزنها 40 كيلوغراما. كانت قد أنجبت 8 أولاد، عاش 6 منهم حتى البلوغ. وبسبب ضئالتها كان أحفادها يلقبونها بالجدة حبة الفاصوليا. انضم ابنها جون موردوك وزوجته وطفليهما إلى الكنيسة أيضا، وهاجروا إلى يوتا في عام 1852. بعد 4 سنوات أرسل جون أمه إلى أمه الأموال الضرورية لتنضم إلى العائلة في مدينة سولت ليك. برجاء عملاق في جسد ضئيل، بدأت ماري رحلتها الشاقة عبر إلى يوتا عن عمر يناهز 74. بعد اجتياز المحيط الأطلسي بأمان، انضمت في النهاية إلى مجموعة مارتن للعربات عاثرة المصير. في 28 تموز بدأ هؤلاء الرواد رحلتهم نحو الغرب. الآلام التي عانت منها هذه المجموعة معروفة، حيث قضى ربع 575 عضو الذين ابتدأت بهم هذه المجموعة قبل وصولهم إلى يوتا، وكان المزيد سيقضون لولا جهود الإنقاذ التي نظمها الرئيس يانغ، والذي أرسل عربات ومواد تموين للعثور على القديسين العالقين في العواصف الثلجية. توفيت ماري ميردوك في 2 أول 1856 بالقرب من تشيمني روك بنبراسكا، حيث استسلم جسدها تحت وطأة الصعاب البدنية التي عانى منها القديسون. وبينما استسلم جسدها تحت وطأة الصعاب البدنية التي عانى منها القديسون وبينما هي راقدة في سريرها تصارع الموت، كانت أفكارها مرتكزة على عائلتها في يوتا، وكانت كلماتها الأخيرة: قل لجون أنني مت وجهي صوب يوتا. ماري موردوك تجسد رجاء وإيمان الكثير من الرواد الأوائل الذين خاضوا رحلتهم بشجاعة نحو الغرب. إن الرحلات الروحية التي يجب أن نقوم بها اليوم تتطلب القدر نفسه من الإيمان الذي تحلى به الرواد الأوائل. قد تكون تحدياتنا مختلفة، ولكن الصراع على نفس القدر من التحدي. صلاتي هي أن رجاءنا سيقودنا إلى تحقيق أحلامنا المستحقة، وأصلي على وجه الخصوص أن رجاءنا بالكفارة سيقوي إيماننا ومحبتنا، وسيمنحنا منظورا أبديا لحياتنا المستقبلية. لعلنا جميعا نحظى برجاء ساطع. أصلي باسم يسوع المسيح، آمين.
One of my sons.
قرر أحد من أبنائي في 12 من عمره لتربية الأرنب، الأرانب. بنأنا الأقماش وحصلنا على أرنب واحد وأرنبتين من الجيران. لم يكن عندي فكرة عما هو نتيجة لذلك. بعد وقت قليل كان مخزننا مليئا بالأرانب، والآن بعد أن تربى ابني يجب أن أعترف إيجابي بكيف كانت مسيطرة الأرقام. فمرات دخل كلب الجيران في المخزن وأكل بعض الأرانب، ولكن كان قلبي مؤثر عندما رأيت ابني وأخته يراقبون ويحمون هذه الأرانب. والآن كالأزواج والأبناء الأباء هم حاملي الكهنوت ومستحقين الذين يحبون ويقوون ويراقبون على أوائلهم. شعوري متأثر عندما أشاهدكم شباب كهنوت هارون وتدعمون وتقوون وتراقبون على الذين حولكم. مؤخرا شاهدت عندما خصص الشاب من 13 من عمره كرئيس رابطة الشمامسة، بعد إذ أخذ الأسقف في يده ودعاه كرئيس، وشرح لأعضاء الرابطة بأن دعاه كرئيس لتركيز على قداسة الدعوة. رئيس رابطة الشمامسة هو واحد من 4 أشخاص في الجناح عندهم مفاتيح الرئاسة. بهذه المفاتيح هو ومستشاريه سوف يقودون الرابطة تحت لحام الرب. فهم هذا فهم هذا الأسقف قوة الرئاسات التي يقودها رئيس الذي يحمل ويمارس هذه المفاتيح. بعد إذ أن سألت هذا الشاب إذا إذا كان مستعد ليترأس على هذه الرابطة العظيمة. وأجاب: أنا قلقان، لا أعرف ماذا يفعل رئيس رابطة الشمامسة، هل يمكنك أن تخبرني؟ قلت له أن كان عنده الأسقفية الرائعة والمستشارين الذين يساعدوه، ولكي يصبح قائد الكهنوت بنجاحا وقويا. وكنت أعرف أن سوف يحترمون مفاتيح الرئاسة المقدسة التي كان يحملها. ثم سألته: هل تعتقد أن سوف يدعوك الرب إلى هذه الدعوة المهمة دون أن يعطيك التوجيه؟ فكر فثم أجاب: أين أوجدها؟
بعد بعض النقاش أدرك بأنه سيجد التوجيه من الكتب المقدسة وكلمات الأنبياء الأحياء. اتجهنا إلى القسم 107 من المبادئ والعهود، الآية 85، والتي تذكر أن رئيس رابطة الشمامسة يجب أن يجلس في مجلس مع أعضاء رابطته ويعلمهم واجباتهم. لاحظنا أن رابطته ليست صفا ولكن مجلسا للشباب، وعليهم أن يقووا ويعضدوا بعضهم البعض تحت توجيه الرئيس. عبرت عن ثقتي بأنه سيكون رئيسا مميزا سيعتمد على الإلهام من الرب وتعظيم دعوته المقدسة، وهو يدرس زملائه الشمامسة حول مسؤولياتهم. ثم سألت: بما أنك ستعلم الشمامسة واجباتهم، هل تعرف ما هي هذه الواجبات؟ مرة أخرى اتجهنا للكتب المقدسة وعثرنا على ما يلي: الشماس معينا ليكون خادما قائما للكنيسة، ولأن العائلة هي الوحدة الأساسية في الكنيسة، فإن أهم موضع يمكن فيه لحامل كهنوت هارون أن يؤدي هذا الواجب هو في منزله، حيث يقدم الدعم الكهنوتي والخدمة لأمه وأبيه في قيادتهما للعائلة، كما أنه يراقب ويحرس أخوته وأخواته من الشباب والشباب في رابطته وأعضاء الجناح الآخرين. ثانيا، الشماس يساعد دائما المعلم في جميع واجباته في الكنيسة إذا تطلب الحال. قررنا أنه إذا كان على الشماس أن يساعد في واجبات المعلم، فإن عليه أن يعرف واجباتهم. في الكتب المقدسة عثرنا على أكثر من دزينة من الواجبات في منصب المعلم. يا لها من تجربة قوية ستكون لكل شاب وآبائهم ومستشاريهم وآخرين وجميعنا، بأن نفعل تماما ما فعله هذا الشاب، وهو اللجوء إلى الكتب المقدسة والاكتشاف بأنفسهم ما هي هذه الواجبات. إنني أعتقد أن كثيرا منا سيفاجؤون وسيلهمون بما سنجده. كتاب الواجب نحو الله يحتوي على ملخصات كثيرة ومفيدة عن واجبات كهنوت هارون، وهو مورد هام للتطور الروحي. إنني أحثكم على أن تستخدموه باستمرار. ثالثا، على الشمامسة والمعلمين أيضا أن يحذروا ويفسروا ويحثوا ويعلموا ويدعوا الجميع ليقبلوا إلى المسيح. العديد من الشباب يعتقدون أن تجربتهم التبشيرية تبدأ عندما يبلغون 19 ويدخلون إلى مركز التدريب. نحن نتعلم من الكتب المقدسة بأن هذه التجربة تبدأ قبل ذلك بفترة كبيرة. الرب يريد من كل حملة كهنوت هارون أن يدعو الجميع ليقبلوا إلى المسيح بدءا بعائلتهم. ثم ثانيا، لمساعدة هذا الرئيس الشاب أن يفهم أنه هو وهو وحده الرئيس المسؤول عن الرابطة، اقترحت عليه أن يقرأ 3 مرات الواجب الأول المكتوب في كتاب المبادئ والعهود 107 الآية 85. قرأ: يترأس على 12 شماسا. سألت: ماذا طلب يقول لك الرب شخصيا حول واجبك كرئيس؟ حسنا، قال: العديد من الأمور خطرت في بالي ونحن نتكلم. أعتقد أن أبي السماوي يريد مني أن يكون رئيسا ل12 شماسا، وهناك فقط 5 منا يأتون، ويأتون في بعض الأحيان، إذن كيف نعثر على 12؟ الآن أنا في حياتي لم أفسر هذه الآية الكتابية بهذا الشكل، ولكنه كان يحمل مفاتيح مقدسة أنا لم أحملها. أنا علمت درسا من قبل شماس عمره 13 عاما عن قوة الوحي التي تأتي ممن يملكون مفاتيح الكهنوت الرئاسية بغض النظر عن ذكائهم أو قامتهم أو عمرهم. أجبت: أنا لا أعرف، ماذا تفكر؟ ثم قال: يجب أن نفكر ونعثر على حل كيف نجعلهم يواصلون المجيء. أنني أعرف اثنين آخرين هم في رابطتنا ولا يأتون، وأنا لا أعرفهم. ممكن أن أصبح صديقا لهم مع مستشاري ونجعلهم يأتون، وإذا أتوا نصبح سبعة، ولكن من أين نحصل على خمسة آخرين؟ كانت إجابتي: لا أعرف، ولكن إذا كان الآب السماوي يريدهم أن يتواجدوا فإنه يعرف. ثم يجب علينا أن نصلي كرئاسة وكرابطة لنكتشف ما يجب أن نفعله. ثم سألني: هل أنا مسؤول عن جميع الصبية في عمر الشمامسة في جناحنا حتى أولئك غير الأعضاء؟ وبدهشة قلت له: من وجهة نظر الرب، هل لأسقفك فقط مسؤولية حول الأشخاص الذين يعيشون في يأتون إلى الجناح أو للذين يعيشون ضمن حدوده؟ هذا الخادم القائم الصغير فهم، لقد أدرك أن دور كل شماس ومعلم وكاهن هو أن يراقب الكنيسة وأن يدعو الجميع ليقبلوا إلى المسيح. اتجهت أفكاري إلى الآية الكتابية، إلى الكتب المقدسة، وأنا أفكر بالشباب وشابات الكنيسة الرائعين. آية كتابية اقتبسها موروني إلى النبي جوزيف سميث قائلا بأنه لم يتحقق ذلك بعد ولكنه سيتحقق، ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى. ما خطر في بالي هذا الرئيس الشاب هو رؤية بما أراد منه الآب السماوي لرابطته أن تكون. إن كانت رؤية هو يحتاجها ليقوي الأعضاء النشيطين في رابطته وأن ينقذ الذين يصارعون وأن يدعو الجميع ليأتوا إلى المسيح. بإلهامه هذا قام بوضع المخططات لتأدية إرادة الرب. لقد علم الرب هذا الرئيس الشاب أن الكهنوت يعني التوجه نحو الآخرين لخدمتهم، كما أوضح نبينا الحبيب الرئيس مونسون إن الكهنوت ليس هبة بل هي امتياز للخدمة والسمو بالآخرين وفرصة لنبارك حياتهم. الخدمة هي أساس الكهنوت، الخدمة للآخرين كما عبر عنها المخلص: إنني أشهد لكم بأن هذا هو كهنوته ونحن نؤدي عمله، وهو أوضح لنا نحن حملة الكهنوت كيف نؤدي هذه الخدمة بإخلاص. إنني أدعو كل رئاسة لروابط الشمامسة والمعلمين والكهنة أن تجلس في مجالس دائما وتتعلم ما هي إرادة الرب لهذه الرابطة، ثم أن تذهبوا وتفعلوها. استخدموا كتاب الواجب نحو الله لمساعدتكم على أن تعلموا أعضاء رابطتكم واجباتهم. إنني أدعو كل عضو في الروابط أن يؤيد رئيس رابطته وأن يبحث عن الإرشادات وأن يستجيب لإرشاداته. وأدعو كل منكم أيها الشباب الرائعون أن تستعملوا الرابطة كمورد أساسي لبناء ملكوته هنا والآن. أيها الشباب الرائعون الذين تحملون كهنوت هارون الذي أرده يوحنا المعمدان إلى جوزيف سميث وأوليفر كادري في هارموني ببنسلفانيا، كهنوتكم يحمل المفاتيح المقدسة التي ستفتح الباب لجميع أبناء أبينا السماوي ليقبلوا إلى ابنه يسوع المسيح ويتبعوه، وهذا يوفر من خلال إنجيل التوبة والمعمودية بالتغطيس لمغفرة الخطايا والطقس الأسبوعي متناول القربان وخدمة الملائكة. أنتم حقا خدام، يجب أن تكونوا أنقياء ومستحقين وأمناء في حمل الكهنوت في جميع الأماكن وجميع الأوقات. لماذا؟ اسمعوا كلمات رئاستنا الأولى الحبيبة والمعطاة لكل واحد منكم في كتاب الواجب نحو الله: أنتم لديكم السلطة لتؤدوا جميع المراسيم في كهنوت هارون، وستباركون بشدة حياة كل من هم من حولكم. الآب السماوي عنده ثقة كبيرة بكم وله مهمة لكم وعنده مهمة لكم لتؤدوها. إنني أعرف أن هذه الكلمات حقة وأشهد بذلك باسم يسوع المسيح الذي نحمل كهنوته يسوع المسيح. آمين.
The choir and the congregation.
الجوق الأنس والحضور سوف يغني الآن فادي إسرائيل. وبعد بعد الغناء سوف يخاطبنا الرئيس أودروف المستشار الثاني في الرئاسة الأولى. بعد ذلك ستكون سعادتي أن أخاطبكم.
There once was a man.
مرة كان هناك رجل كان حلمه على مدى حياة أن يركب على متر سفينة سياحية ويبحر في البحر الأبيض المتوسط. كان يحلم في المشي في شوارع روما وأثينا وإسطنبول. وفر كل قرش إلى أنه جمع ما يكفي من المال لرحلته. بسبب ضيق المال فقد وضع في حقيبة إضافية علب من الفاصوليا وصناديق البسكوت وأكياس من عصير الليمون المجفف، وهذا ما كان يأكله كل يوم. كان سيحب المشاركة في الأنشطة العديدة على السفينة وفي صالة الألعاب الرياضية ولعب الجولف المصغر والسباحة في حوض السباحة. إنه كان يحسد أولئك الذين كانوا يذهبون للأفلام والبرامج والعروض الثقافية. آه كم كان يتمنى أن يتذوق طعام واحد فقط من الطعام المدهش على السفينة. كل وجبة كانت تبدو وكأنها وليمة، لكنه أراد الرجل أن لا ينفق المال إلا القليل جداً، فإنه لم يشارك في أي من هذه الأمور. إنه كان قادرا على رؤية المدن التي كان يتوق لزيارتها، ولكن بالنسبة للجزء الأكبر من الرحلة بقي في حجرته وأكل فقط طعامه المتواضع. في اليوم الأخير من الرحلة سأله أحد أفراد الطاقم عن أي حفلة وداع سيحضر. حينها فقط عرف الرجل أنها ليست فقط حفلة الوداع، بل كل شيء تقريبا على متن السفينة السياحية والطعام والترفيه وجميع الأنشطة التي يتمنى فعلها كانت مشمولة في سعر التذكرة. في وقت متأخر أدرك الرجل أنه كان يعيش من دون أن يستمتع بما كان ممنوح له. السؤال الذي يثيره هذا المثل واضح: هل نحن كأصحاب الكهنوت نعيش بدون أن نستغل امتيازاتنا عندما يتعلق الأمر بالسلطة المقدسة والبركات والهبات التي هي فرصتنا وحقنا كحاملي كهنوت؟ نحن جميعا نعلم بأن الكهنوت هو أكثر بكثير من مجرد اسم أو عنوان. علم النبي يوسف أن الكهنوت هو مبدأ أبدي موجود مع الله من الأبد وإلى الأبد دون بداية الأيام أو نهاية السنين، وفيه مفتاح معرفة الله. وفي الواقع من خلال الكهنوت فإن قوة الله، قوة الإيمان تتجلى. بركات الكهنوت تتجاوز قدرتنا على استيعابها. يمكن لحاملي كهنوت ملك صادق أن يصبحوا المختارين من الله. لقد تم تقديسهم بالروح القدس لتجديد أجسادهم. وفي نهاية المطاف سيحصل على جميع ما عند الأب، حتى وإن كان هذا قد يكون صعيبا، من الصعب استيعابه، لكنه جميل، وأنا أشهد بأنه صحيح. الحقيقة أن أبانا السماوي يؤمن الإنسان على هذه السلطة والمسؤولية هو دليل على محبته العظيمة لنا، وتشير إلى إمكاناتنا كأبناء الله في الآخرة. مع ذلك غالبا أفعالنا تشير بأننا نعيش أدنى من إمكاناتنا امتيازاتنا. عندما نسأل عن الكهنوت، الكثير منا يقرأ التعريف الصحيح، ولكن في حياتنا اليومية قد تكون هناك أدلة قليلة على أن فهمنا يتجاوز مستوى النص الحرفي. إخوتي، نحن نواجه خيارا. يمكن أننا راضون عن أدائنا كحاملي كهنوت، وأن نقبل بأن نعيش بأقل كثير من الامتيازات التي بحوزتنا، أو يمكن أن نستغل كل الفرص الروحية المتاحة لنا وبركات الكهنوت العالمية. ماذا يمكننا أن نفعل لنعيش كما يجب وبمستوى إمكانياتنا؟ إن الكلمات المكتوبة في الكتاب المقدس وقيلت في المؤتمر العام ليست للقراءة أو السماع فقط. في كثير من الأحيان نحضر الاجتماعات ونهز رؤوسنا وقد نبتسم كإشارة بأننا مدركين وموافقين. نحن ندون بعض نقاط العمل وقد نقول لأنفسنا هذا شيء سأقوم به، ولكن في مكان ما بين السماء وبين كتابة مذكرة على الهواتف الذكية والعمل الفعلي، فإن المفتاح لنعمل ذلك يؤشر إلى وضع لاحقا. إخوتي، دعونا نؤكد أن مفتاح نفعل ذلك يؤشر إلى الآن، إلى موضع الآن. عندما تقرأ الكتاب المقدس وتسمع إلى كلمات الأنبياء بكل قلوبكم وعقولكم، فإن الرب سوف يخبركم بأن ترتقوا إلى مستوى امتيازات الكهنوت. لا تسمحوا بأن يمر يوم بدون أن تفعلوا شيئا لسماع همسات الروح القدس. أولا، قراءة دليل المالك. إذا كنت تملك أحدث وأغلى جهاز كمبيوتر في العالم، هل ستستخدمه كمجرد زينة على المكتب؟ الكمبيوتر قد يبدو مثير للإعجاب، ويمكن أن يكون يحتوي جميع أنواع البرامج، لكن عندما تدرس دليل المالك وتعلم كيفية استخدام البرامج وتشغيله ليمكنك الحصول على الامتيازات الكاملة. كهنوت الله المقدسة أيضا له دليل المالك. دعونا نلتزم بقراءة الكتاب المقدس والكتيبات بتركيز أكثر. دعونا نبدأ بإعادة قراءة الفصول 20 و 84 و 107 و 121 من المبادئ والعهود. كلما ندرس الغرض والامتيازات والاستخدام العملي للكهنوت، فإننا سنندهش أكثر من قوتنا، والروح سيعلمنا كيفية واستخدام هذه السلطة لنبارك عائلتنا ومجتمعاتنا والكنيسة. كشعب إننا نضع بحق أولوية عالية على التعلم العلماني والتطوير المهني. نحن نريد ويجب علينا أن نتفوق في الدراسة وبراعة التنفيذ. أنا أشجعكم على سعيكم بجد لاكتساب التعليم ولتصبحوا خبراء في مجال عملكم، وأنا أدعوكم أيضا إلى أن تصبحوا خبراء في مبادئ الإنجيل وخصوصا مبدأ الكهنوت. إننا نعيش في الوقت الذي فيه الحصول على الكتاب المقدس وكلام الرسل في العصر الحديث والأنبياء بشكل أسهل من أي وقت مضى في تاريخ العالم، ومع ذلك فإن امتيازنا ومسؤوليتنا وواجبنا الحصول عليها والإمساك بها. مبادئ ومذاهب الكهنوت راقية وعالية. كلما ندرس هذا المبدأ والتطبيق العملي للكهنوت، فإن أرواحنا ستتسع وفهمنا سيكبر، وسنرى ما يخبئ لنا الرب من بركات البحث عن إيحاءات الروح القدس. الشهادة الأكيدة بيسوع، ابحثوا عن إلهامات الروح القدس. الشهادة الأكيدة بيسوع المسيح وإنجيله المستعاد تتطلب أكثر من معرفة. يتطلب الوحي الشخصي من خلال التطبيق الصادق والمتفاني لمبادئ الإنجيل. أوضح النبي جوزيف سميث أن الكهنوت هو قناة من خلالها كشف الله عز وجل عن مجده منذ بداية خلق الأرض، واستمر في الكشف عن نفسه للناس حتى في الوقت الحاضر. إذا لم نسعى لاستخدام قناة الوحي هذه، فإننا نعيش تحت امتيازات الكهنوت. على سبيل المثال، هناك أولئك الذين يؤمنون ولكنهم لا يعرفون أنهم يؤمنون. قد تلقوا الإجابات المختلفة عن طريق همسات الروح القدس على مدى فترة طويلة من الزمن، ولكن لأن هذا الإلهام يبدو صغير جدا ويكاد لا يذكر، فإنهم لا يتعرفوا عليه حقا، ونتيجة لذلك فهم يسمحوا للشكوك لمنعهم من استخدام قدرتهم الكاملة كأصحاب الكهنوت. الوحي والشهادة لا يأتيان دائما بقوة عظمى. بالنسبة للكثيرين، الشهادة تأتي ببطء، قطعة في وقت واحد. في بعض الأحيان تأتي تدريجيا حتى أنه من الصعب تذكر بالضبط اللحظة التي عرفنا فيها أن الإنجيل صحيح. الرب يعطينا سطر على سطر، أمر على أمر، وهنا قليلا وهناك قليل. في بعض النواحي شهادتنا هي مثل كرة الثلج التي تنمو بشكل أكبر مع كل منعطف. نبدأ بشعاع صغير من الضوء حتى لو أنها ليست سوى الرغبة في الإيمان، تدريجيا يتزايد الضوء وذلك الضوء يزداد ويصبح أكثر إشراقا وإشراقا حتى اليوم الكامل. وفي اليوم وفي الوقت المناسب سنمتلئ بالضوء الكامل. فكروا كم هو عظيم، فكروا كم هو عظيم في أن نتجاوز حدودنا الأرضية ولدينا عيون مفتوحة لتلقي الضوء والمعرفة من العوالم السماوية. إنه للشرف لنا وفرصة كأصحاب الكهنوت التماس الوحي الشخصي وكيفية معرفة الحقيقة لأنفسنا من خلال الشاهد الأكيد وهو الروح القدس. دعونا نسعى بجد لنيل نور الإلهام الشخصي. دعونا نناشد الرب ليمنح أذهاننا وروحنا بشعاع الإيمان الذي سيمكننا من التعرف على خدمة الروح القدس لحالات محددة وتحديات وواجبات الكهنوت وللتحديات. ثالثا، البحث عن البهجة في خدمة الكهنوت. خلال عملي كطيار مدنيا أتيحت لي الفرصة لأكون كابتن الاختبار والتدريب. كان جزء من هذا العمل هو تدريب واختبار الطيارين من ذوي الخبرة لضمان أن لديهم المعرفة والمهارات اللازمة لقيادة تلك الطائرات الرائعة والكبيرة. لقد وجدت أن هناك طيارين حتى بعد سنوات من الطيران مهنيا لم يملوا من الطيران والتحليق في الغلاف الجوي، تاركين قيود الأرض ليرقصوا في السماء ويضحكون. لقد أحبوا صوت الهواء وهدير المحركات القوية وشعور المرء بأنه جزء من رياح السماء المظلمة والنجوم المقبلة. كان حماسهم معدي. كان هناك أيضا عدد قليل من الذين يبدو أنهم يواجهون المتاعب. كانوا مبدعين في التعامل مع الطائرات، ولكن في مكان ما على طول الطريق أنهم فقدوا فرحة الطيران، أنهم فقدوا إحساسهم بشروق الشمس المتوهجة وفي جمال مخلوقات الله عندما كانوا يعبروا المحيطات والقارات. إذا التقينا المتطلبات الرسمية، إذا توفرت الشروط فإني أصادق لهم، ولكن في نفس الوقت أشعر للأسف لهما. قد تريد أن تسأل نفسك إذا كنت تمر بحالة ملل كحامل للكهنوت من خلال عمل الواجب المتوقع منك، ولكن لا تشعر بالفرح كما ينبغي. عهد الكهنوت يمنحنا فرصا وفيرة للشعور بالفرح نفسه الذي أعرب عنه عمون. أليس عندنا أسبابا للفرح؟ نحن أدوات في يد الرب للقيام بهذا العمل العظيم والرائع، ولذلك اسمحوا لنا بأن نبتهج. إخوتي، ديننا هو دين بهجة. نحن مباركين جدا علينا أن لأننا نحمل كهنوت الله. نقرأ في كتاب المزامير: طوبى للشعب الذي يعرف صوت البهجة. وفي ضوء وجه ربك يمكننا أن نجد الفرحة عظيمة، ولكن إذا بحثنا عن ذلك كثيرا ما نفشل في لمس النعمة التي تأتي من خلال الخدمة الكهنوت العملية. أحيانا إن المهمات يمكن أن تبدو وكأنها أعباء. إخوتي، لا تجعلوا حياتكم تنغمس بالأمور الثلاثة التالية: المنهك وقلقان وتعبان. نحن نعيش تحت امتيازتنا عندما نسمح لمراس الدنيا بأن تبعدنا عن الفرح الذي يأتي من خدمة كهنوت المؤمنين، وبخاصة داخل أسوار بيوتنا. نحن نعيش تحت امتيازتنا عندما نفشل في المشاركة في مراسم السعادة والسلام والفرح التي منحها الله لنا بسخاء لخدمة كهنوت المؤمنين. أيها الشباب، إذا كان الحضور إلى الكنيسة في وقت مبكر للمساعدة في إعداد القربان بما يشكل مهمة شاقة وصعبة وليست نعمة، أدعوكم إلى التفكير في هذا المرسوم وما قد يعني لعضو في الجناح كان يواجه أسبوع صعب. إخوتي، إذا كان ما تبذلونه من جهود للتدريس المنزلي لا يستحق ذلك، فأدعوكم بأن تروا بعين من الإيمان ما تفعله الزيارة للعائلة التي تعاني من مشاكل. وإذا كان هذا هو محور الخدمة الخاص بكم، فإن روح الله سيملأ قلوبكم وعقولكم وسيلمع في عينيكم ووجوهكم. كحمل للكهنوت، كحمل الكهنوت، دعونا أن نتصلب للعجب والرعب بما عهده الرب لنا. أيها الإخوة الأعزاء، لنسعى بجد لمعرفة مبدأ الكهنوت المقدس ولتتعزز شهادتنا سطرا فوق السطر، وبتلقي الوحي من الرب من الروح، ولنجد الفرح الحقيقي في خدمة الكهنوت اليومية. عندما نفعل هذه الأشياء سوف نبدأ في الارتقاء إلى مستوى إمكاناتنا وامتيازاتنا التي نتمتع بها كأصحاب الكهنوت، وسوف نكون قادرين على فعل كل شيء في المسيح الذي يقوينا. أشهد بهذا كله كرسول للرب، وأترك لكم بركتي باسم يسوع المسيح، آمين.
إنني ممتن لكوني معكم في هذا الاجتماع لحملة كهنوت الله. نحن الليلة متواجدون في أماكن مختلفة ومراحل مختلفة من خدمتنا الكهنوتية، لكن رغم التنوع في ظروفنا فإن لنا حاجة مشتركة، وهي أن نتعلم مهامنا الكهنوتية لتنمية قدرتنا على القيام بها. لقد شعرت كشماس بالحاجة الماسة إلى ذلك، حيث كنت أعيش في فرع صغير للكنيسة في نيوجيرسي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. كنت الشماس الوحيد في ذلك الفرع، وكان أخي وليس الوحيد الذي كنت أحضر بل الوحيد في الفرع. كان أخي الأكبر هو تيد، هو المعلم الوحيد، وهو موجود هنا الليلة. وبينما ولا أعتقد أنه كان هناك كاهنا في الفرع أبدا، رغم أن بحارا أتى في مرة وعرض أن يبارك المناولة. اعتقدنا والدي الذي كان رئيس الفرع اعتقد أنه كان عضو في الكنيسة، ولكنني لست متأكدا من ذلك. يجب أن أقول هنا أيضا أنني أتمنى لو سمعت الرئيس أوغدورف والرئيس جيبسون عندما كنت هناك، لأنني متأكد أنني كنت أعيش تحت المقاييس التي تكلم عنها. ويمكنني أن أفكر بالأخ فرانك ترجن الذي كنت أزوره وبيدي والذي ذهب إلى السجن. كانت تلك حارة صعبة. بينما كنت شماسا انتقلت عائلتي إلى يوتا، حيث اكتشفت تواجد ثلاث أشياء رائعة ساعدت على تسريع نموي في الكهنوت. الشيء الأول، كان رئيسا عرف كيف يدير مجالس الروابط الكهنوتية مع أعضاء رابطته. الشيء الثاني، كان إيمانا عظيما بيسوع المسيح أدى إلى محبة عظيمة لبعضنا البعض. والشيء الثالث كان قناعة مشتركة بأن الهدف الأساسي والأسمى للكهنوت هو العمل لأجل خلاص البشر. لم يكن جناح الكنيسة القوي الأسس هو ما أحدث الفرق في حياتي. ما كان موجودا هناك يمكن أن يتواجد في أي مكان وأيا كانت الوحدة التي تنتمي إليها في الكنيسة. هذه الأمور الثلاثة ربما كانت جزءا متأصلا في خبراتكم الشخصية كحمل الكهنوت حتى أنكم بالكاد على دراية بها، وبالنسبة لآخرين فقد لا تشعرون بحاجة إلى المساعدة حتى أن هذه الأمور قد تكون خافية عليكم. في كلا الحالتين أصلي لأن يساعدني الروح القدس على أن أجعلها بينة وجذابة لكم. هدفي من الحديث إليكم حول هذه النقاط المساعدات الثلاث للنمو في الكهنوت هو أن أحثكم على أن تقدروها وتستخدموها، وإذا فعلتم فإن خدمتكم ستتحول نحو الأفضل، وإذا قمتم بتعظيمها فإن خدمتكم الكهنوتية ستبارك حياة أبناء الآب السماوي أكثر مما يمكنكم الآن أن تتصوروا أنه ممكن. عثرت على الشيء الأول عندما رحب بي في رابطة الكهنة برئاسة أسقفنا. ربما يبدو ذلك أمرا صغيرا لكم، ولكنه منحني إحساسا بالقوة الكامنة في الكهنوت، غير خدمتي الكهنوتية منذ ذلك الحين. بدأ الأمر بالطريقة التي قادنا بها. من كل ما بدا لي فقد كان يعامل آراء الكهنة الشباب وكأنهم أكثر الرجال حكمة في العالم. كان ينتظر حتى يفرغ كل من كان مقررا لهم الكلام من الحديث. كان يستمع، وعندما قرر ما يجب القيام به بدا لي وكأن الروح القدس أقر لنا وله وما عقد عليه العزم. أدرك الآن أنني شعرت بما تعبر عنه الكتب المقدسة عندما تقول أن على الرئيس أن يكون في مجلس مع أعضاء رابطته. وبعد عدة سنوات وبينما كنت أسقفا مع أعضاء رابطة الكهنوتية تعلمنا سوية من خبرتي التي اكتسبتها ككاهن شاب. بعد 20 عاما وكأسقف حظيت بالفرصة لأرى فعالية المجلس ليس فقط في بيت الاجتماعات بل في الجبال. خلال نشاط جرى في يوم السبت فقد أحد أعضاء رابطتنا في الغابة خلال الليل. حسب معرفتنا كان وحيدا ومن دون ملابس دافئة أو طعام أو ملجأ، وكنا قد بحثنا عنه من دون جدوى. حسب ما أتذكر صلينا سوية ثم تكلم كنحن ورابطة الكهنوت، ثم طلبت من كل واحد منهم أن يتكلم. استمعت بحرص وبدأ لي وكأنهم فعلوا ذلك أيضا. وبعد وهلة حلت أحاسيس السلام علينا. شعرت أن عضو رابطتنا المفقود كان في مأمن وفي مكان جاف. اتضح لي ما كان يجب على الرابطة أن تفعله وما لا يجب أن تفعله. عندما وصف لنا الأشخاص الذين عثروا عليه المكان الذي لجأ إليه في الغابة للأمان، شعرت وكأنني أعرف ذلك المكان. المعجزة الأكبر بالنسبة لي كانت رؤية أن قوة الإيمان بيسوع المسيح لدى مجلس كهنوتي موحد تجلب الرؤية للرجل الذي يحمل مفاتيح الكهنوت. نضجنا جميعا في ذلك اليوم في قوتنا الكهنوتية. المفتاح الثاني لزيادة المعرفة هو أن يكون لدينا المحبة لبعضنا بعضا والتي تنتج عن الإيمان العظيم. لست متأكدا أيهما يأتي أولا، ولكن يبدو لي أن كليهما متواجد حيثما يكون هناك تعلم سريع في الكهنوت. لقد علمنا النبي جوزيف سميث ذلك بقدوته. في الأيام الأولى للكنيسة في هذا التدبير أمره الله أن يعضد بيان الكهنوت ويبني القوة فيه. كان عليه أن يبني مدارس لحملة الكهنوت، وجعل الرب من متطلباتها أن تتواجد المحبة بين المعلمين والتلاميذ. إليكم كلمات الرب حول إنشاء مكان للتعليم الكهنوتي وكيف كان الوضع بالنسبة لمن كان يجب أن يتعلموا فيه. اقتباس: نظموا أنفسكم، أسسوا بيتا للعلم، بيتا للنظام، عينوا معلما بينكم ولا تدعوا ولا تدعوا الجميع يتكلمون في نفس الوقت، ولكن ليتكلم شخص بعد الآخر ولينصت الجميع إلى حديثه. وعلى ذلك عندما ينتهي الجميع من الكلام يتقوى الجميع ويكون لكل فرد فرصة متساوية. انتهاء الاقتباس. إن الرب يصف ما رأيناه من قوة في المجلس الكهنوتي أو الفصل لجلب الرؤية من خلال الروح. الرؤية هي الطريقة الوحيدة التي يمكن لنا من خلالها أن نعرف أن يسوع هو المسيح، وهذا الإيمان هو الدرجة الأولى على السلم نتسلقه لنتعلم مبادئ الإنجيل. في القسم 88 من المبادئ والعهود في الآيات 123 و124 أكد الرب على أهمية محبتنا لبعضنا البعض وعدم البحث عن عثرات في سلوك بعضنا البعض. كل من التحقوا بمدرسة الكهنوت التي أسسها الرب من خلال التعهد برفع الأيدي بأن يكونوا اقتباس أصدقاء وأخوة في روابط المحبة. انتهاء الاقتباس. نحن لا نتبع هذا الإجراء اليوم، ولكنني كلما رأيت تعليما كهنوتيا رائعا أرى روابط المحبة هذه متوفرة. ومرة أخرى أقول أنني أرى في ذلك سبب ونتيجة تعلم حقائق الإنجيل. المحبة تدعو الروح القدس ليكون موجودا لتأكيد الحقيقة، ومتعة تعلم الحقائق الإلهية تنشئ المحبة في قلوب الذين تشاركوا في التعلم. والعكس صحيح أيضا، الخلاف والغيرة تكبحا من قدرة الروح القدس على أن يعلمنا، ومن قدرتنا على أن نتسلم النور والحق. وفي مشاعر الخيبة التي تتبع ذلك بلا حياد بذور الخلاف والسعي لاكتشاف العثرات بين من كانوا يتوقعون تجربة تعليمية لم يحصلوا عليها. يبدو لي دوما أن حملة الكهنوت الذين يتعلمون جيدا سوية يوجد بينهم صناع سلام عظماء. ترى ذلك في الفصول والمجالس الكهنوتية. إنها الهبة لمساعدة الأشخاص على أن يكتشفوا القواسم المشتركة فيما بينهم عندما تظهر نقاط الاختلاف. إنها الهبة لمساعدة الأشخاص على أن يروا فيما يقوله شخص آخر مساهمة بناءة لا تصحيحا للأخطاء. وبامتلاك قدر كاف من محبة المسيح الخالصة والرغبة في صنع السلام تصبح الوحدة ممكنة في المجالس والفصول الكهنوتية. يتطلب ذلك الصبر والاتضاع، ولكنني رأيت ذلك يحدث حتى عندما تكون المواضيع صعبة، وعندما يكون الأشخاص في المجالس أو الفصول من خلفيات ثقافية مختلفة. من الممكن الارتقاء إلى المقاييس السامية التي وضعها الرب لحملة الكهنوت من خلال اتخاذ القرارات ضمن الروابط الكهنوتية. من الممكن عندما يكون هنالك إيمان عظيم ومحبة وغياب للخلاف. ها هو ما يطلبه الرب ليساند قراراتنا. اقتباس: وأي قرار تقرره أية من هاتين الرابطتين يجب أن يكون بإجماع أصوات الرابطة، أي أن كل عضو في كل رابطة يجب أن يوافق على قراراتها، لتكون هذه القرارات لهذه القرارات نفس السلطة أو الشرعية الواحدة بالأخرى. انتهاء الاقتباس. الوسيلة المساعدة الثالثة للتعلم في الكهنوت تأتي بقناعة مشتركة حول السبب الذي لأجله يباركنا الرب ويأتمننا لحمل وممارسة كهنوته، وهو العمل لأجل خلاص البشر. هذه القناعة المشتركة تجلب الوحدة للروابط الكهنوتية، ويمكننا أن نبدأ بتعلم ذلك من خلال السجل الكتابي حول الكيفية التي تم تحضيرنا بها كأبناء روحيين قبل ولادتنا لذلك الشرف المتميز والنادر لحمل الكهنوت. متحدثا عن أولئك الذين منحوا ثقة كهنوتية عالية قال الرب: وحتى قبل ولادتهم فهم مع كثيرين تلقوا دروسهم الأولى في عالم الأرواح وأعدوا للتقدم في الوقت المناسب للرب للعمل في كرمه من أجل خلاص نفوس البشر. انتهاء الاقتباس. في الكهنوت نتشارك في مهمة مقدسة للعمل لأجل نفوس البشر. يجب أن نفعل ما هو أكثر من أن نتعلم بأن هذا واجبنا. يجب أن تتشرب قلوبنا هذه المبادئ إلى حد أنه لا يمكن لهذه الجهود التي يطلب منا بذلها في ربيع الحياة أو المحن التي تأتي بتقدمنا في السن أن تحيدنا عن هذا الهدف. قبل وهلة زرت كاهنا عاليا في بيته، لم يعد بمقدوره أن يأتي إلى اجتماعات رابطتنا ويعيش وحيدا. زوجته الجميلة توفيت وأبنائه يعيشون بعيدا عنه. الزمن والمرض يحدان من قدرته على الخدمة. هو لا زال يقوم برفع الأثقال يحافظ على ما تبقى من قوته. عندما دخلت إلى منزله وقف على عكازاته ليحييني ودعاني لأجلس على كرسي بالقرب منه، حيث تحدثنا عن ذكرياتنا السعيدة في الكهنوت. ثم وبحدة قال لي: لماذا أنا لا أزال حيا؟ لماذا لا أزال موجودا هنا؟ لا يمكنني فعل أي شيء. أخبرته بأنه كان يفعل شيئا لأجلي، كان يسمو بي بإيمانه ومحبته. حتى خلال زيارة القصيرة جعلني أشعر بأنني أريد أن أكون شخصا أفضل. القدوة التي جسدها في إرادته لعمل شيء ذا معنى ألهمني كي أجتهد أكثر في خدمة الآخرين والرب. ولكن من خلال صوته الحزين ونظرات عينيه كان يمكنني أن أشعر بأنني لم أجب على أسئلته التي لم يزل يطرحها حول سبب إطالة الرب في عمره رغم محدودية قدرته على الخدمة. بطريقته السمحة الاعتيادية شكرني لزيارتي إياه، وبينما كنت أستعد للمغادرة دخلت الممرضة التي تأتي إلى منزله كل يوم لبضع ساعات للعناية به. أثناء حديثنا الشخصي كان قد أخبرني عنها وأنها كانت رائعة. كانت قد عاشت طوال حياتها بين قديسي الأيام الأخيرة، ولكنها كانت لا تزال غير عضو في الكنيسة. مشت معي إلى باب المنزل فأشر إليها وقال: أترى؟ بابتسام: يبدو أنه لا يمكن أن أفعل شيئا، لقد حاولت أن أجعلها تعتمد في الكنيسة ولكنني لم أنجح. ابتسمت الممرضة لنا، أما أنا فغادرت عائدا إلى منزلي. أدركت حينها أن الأجوبة على أسئلته كانت قد غرست في قلبه قبل وقت طويل. هذا الكاهن العالي الصامد كان يحاول أن يؤدي واجبه الذي تعلمه خلال عقود طويلة من تواجده في المجالس الكهنوتية. كان يعرف أن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها لهذه المرأة الشابة أن تحصل بها على الخلاص كانت من خلال إنجيل يسوع المسيح بصنع عهد من خلال المعمودية. كان قد تعلم هذا الدرس حسب العهود من كل رئيس لكل رابطة كهنوتية من الشمامسة إلى الكهنة العالين. تذكر وشعر بعهده وقسمه في الكهنة، كان لا يزال حافظا لهما. كان شاهدا ومبشرا للمخلص حيثما أخذته الحياة. كانت الشهادة مغروسة في قلبه. رغبة قلبه كانت بأن قلبها يمكن أن يتغير من خلال كفارة يسوع المسيح ومن خلال حفظ العهود المقدسة. الوقت الذي قضاه في مدرسة الكهنوت في هذه الحياة سيكون قصيرا نسبة إلى الأبدية، ولكن حتى خلال تلك الفترة القصيرة أتقن المنهاج الدراسي الأبدي، وحيثما يدعوه الرب فإنه سيحمل معه دروسا كهنوتية ذات قيمة أبدية. لا يجب عليكم أن تكونوا متحمسين فقط لدروسكم الكهنوتية في هذه الحياة، بل يجب أن تكونوا متفائلين لما هو ممكن كما قال الرئيس أوكدورف وعلمنا بشكل جميل. ربما يجب ألا يكون مقتنعين بأن نعيش بأقل من مقاييسنا. ربما يقوم البعض منا بتحديد قدراتنا العقلية وإمكانياتنا لنتعلم ما يضعه الرب أمامنا عندما نخدمه. ترك أحد الشباب قريته الصغيرة في ويلز وسمع كلمات رسل الله فانضم إلى ملكوت الله على الأرض، ثم أبحر مع بقية القديسين إلى أمريكا وقاد عربة إلى الغرب عبر السهول. كان في المجموعة التي تلت الرئيس بريغام يانغ. اشتملت خدمته الكهنوتية على إخلاء وتمهيد أرض لمزرعة، ثم باع المزرعة بثمن بخس ليذهب لبعثة تبشيرية لأجل الرب في الصحارى التي نعرفها اليوم بنيفادا كي يعتني بالخراف. ثم دعي من هذه البعثة التبشيرية إلى أخرى عبر المحيط في نفس القرية التي تركها في سنين فقره ليتبع الرب. وخلال ذلك كله عثر على طريقة ليتعلم مع أخوته في الكهنوت. ولما كان مبشرا جريئا فقد مشى بمحاذاة حدود ويلز إلى العزبة الصيفية لرجل كان رئيس وزراء بريطانيا 4 مرات ليعرض عليه إنجيل يسوع المسيح. سمح له الرجل العظيم بأن يدخل إلى عزبته، وكان هذا الرجل العظيم خريج جامعتي أكسفورد وإيتن. تكلم معه المبشر حول أصل الإنسان والدور المركزي ليسوع المسيح في تاريخ العالم وحتى في مصير الأمم. في نهاية لقائهما رفض المضيف أن يقبل العرض بقبول المعمودية، ولكن وهما يفترقان سأل هذا القائد في أحد أعظم إمبراطوريات العالم المبشر المتواضع: أين حصلت على تعليمك؟ فكانت إجابته: في كهنوت الله. ربما تكون في إحدى المرات قد فكرت كم ستكون حياتك أفضل لو تم قبولك للدراسة في إحدى المدارس الكبرى. إنني أصلي لترى بنفسك عظمة محبة الله لك والفرصة التي قدمها لك لدخول مدرسته الكهنوتية. إذا كنت مجتهدا ومطيعا في الكهنوت، فإن كنوزا من المعارف الروحية ستنصب عليك وستنمو قواك لمقاومة الشيطان وإعلان الحقيقة التي تقود إلى الخلاص، وستعثر على البهجة في سعادة أولئك الذين تقودهم نحو الإعلاء، وستصبح عائلتك مكانا للتعلم. إنني أشهد بأن مفاتيح الكهنوت قد استعيدت. الرئيس توماس مانسون يحمل هذه المفاتيح ويمارسها. الله حي ويعرفك تمام المعرفة. لقد يسوع المسيح حي، لقد اختاركم لشرف حمل مفاتيح كهنوته المقدس. باسم يسوع المسيح، آمين. سيكون لنا الامتياز أن أسمع الآن من رئيسنا الحبيب النبي توماس إسمونسون، وبعد ملاحظاته ستغني الجوقة ترنيمة For the Strength of the Hills، تتبع ذلك الصلاة الختامية للشيخ ستاكي من 70. الرئيس مونسون.
We sat here this evening.
جلسنا هنا هذا المساء قبل أن بدأنا هذا الاجتماع الرائع، وتسألنا إذا تكون مليئة البناية، ملأنا البناية وبأكثر من ذلك، وتعمنا في هذه البناية العظيمة من خلال كل الجلسات المعتمر. وإحنا مباركين. أنا درست وصليت كثيرا، لا أريد أن أهين أي واحد منكم، وأنا فكرت عن التحديات اللي عندنا وهذه الأشياء يجعلني أن أبكي مرات في الليلة، وأردت أن أطبق هذه المسائل ولا أقول بأنهم أجوز، ولكن أريد أن أبدأ أن أعلن لقد كان جيدا يا إخوة لنا أن نكون معا هذا المساء. لقد سمعنا الرسائل الرائعة وفي الوقت المناسب بشأن الكهنوت الله. مثلكم أنا كنت متشجع ومستلهم. هذا المساء أود أن أتناول المسائل التي أفكر بها كثيرا مؤخرا والتي شعرت مستلهم لإطلاعكم عنها بشكل أو بآخر. كلها تتعلق باستحقاق الشخصي المطلوب لتلقي وممارسة سلطة الكهنوت المقدس التي نحملها. اسمحوا لي أن أبدأ بقراءة لكم من القسم 121 من المبادئ والعهود. حقوق الكهنوت مرتبطة ارتباطا وثيقا بقوات السماء ولا يمكن فصلها، كما لا يمكن التحكم فيها أو التصرف فيها إلا على أسس البر فقط. صحيح إنها يمكن أن تمنح لنا، ولكننا عندما نقوم بتطية خطايتنا أو إشباح غرورنا وطموحنا الفاني، أو نمارس التحكم والسيادة أو الإرغام على نفوس بني البشر بأي درجة من عدم البر، فإن السماوات تنسحب وتحزن روح الرب، وعندما تنسحب آمين لكهنوت أو سلطة ذلك الإنسان. انتهاء الاقتباس. أيها الإخوة، هذا هو كلمة الرب النهائية بشأن سلطته الإلهية. لا يمكننا أن نكون في الشك فيما يتعلق الالتزام الذي هو يدع على كل واحد منا الذي يحمل كهنوت الله. لقد وصلنا إلى الأرض في الأوقات العصيبة. انتقلت بوصولة الجماهير الأخلاقية تدريجيا إلى موقف تقريبا أي شيء مقبول ما كان معتبر كفضيحة مرة واحدة، وهو الآن في كثير من الأحيان مقبول بسهولة أو مسموح على الأقل. لقد عشت لفترة كافية لمشاهدة الكثير من تحول أخلاق المجتمع، حيث في مرة واحدة كانت معايير الكنيسة ومعايير المجتمع في معظمهما متوافقان، فإن الآن هو واسع بينهم بيننا، وإنها تتسع باستمرار. العديد من الأفلام والبرنامج التلفزيونية تصور السلوك الذي هو يعارض قوانين الله مباشرة. الكلمات في كثير من الموسيقى اليوم هي في نفس الفئة، والألفاظ النابية السائدة من حولنا اليوم لم يكن من المسموح في الماضي المؤخر. نطق باسم الرب باطلا مرارا وتكرارا. اذكروا معي الوصية واحدة من العشرة التي أنزلها الرب على موسى في جبل سيناء: لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. انتهاء اقتباس. إنني آسف أن يتعرض أي منا للكلام المدنس، وأطلب منكم عدم استخدامه. أناشدكم أن لا تقولون أي أو لا تفعلون شيئاً الذي يمكنكم أن تكونوا فخورون بها. ابتعدوا تماماً عن المواد الإباحية. لا تسمحوا لأنفسكم لمشاهدته أبداً، فهو إدمان الذي هو من الصعب للغاية التغلب عليها. تجنب الكحول والتبخ أو أي من المخدرات الأخرى، فهي كذلك الإدمانات التي ستكون من الصعب في التغلب عليها. ما هي حمايتك يحميك من الذنب والشر من حولك؟ أعلن أن شهادة قوية من مخلصنا وإنجيله سوف يساعدكم على قيادتكم إلى السلامة. إذا لم تقرأ كتاب مورمون، اقرأوه. ما أريد أن ترفعوا أيديكم. إذا تفعله بالصلاة وبرغبة صادقة لمعرفة الحقيقة، سوف تظهر الروح المقدس روح القدس حقيقته لكم. وإذا كان صحيح وأنه صحيح، ثم جوزيف سميث كان نبيا الذي رأى الله الآب وابنه يسوع المسيح، والكنيسة صحيحة. إذا لم يكن لديك شهادة لهذه الأشياء، افعل ما هو الضروري للحصول عليها. من الضروري أن يكون لديك شهادة خاصة بك، فالشهادات الآخرين سوف تساعدكم إلا درجة محدودة فقط. عندما حصلت يجب أن تبقى الشهادة حيوية ونشيطة من خلال الطاعة لوصاية الله، ومن خلال الصلاة ودراسة الكتب المقدسة. احضروا الكنيسة، أنتم الشباب احضروا المدرسة الدينية أو المعهد الديني إذا كان هذه هي متوفرة لكم. إذا كان هناك أي شيء خطأ في حياتكم، لديك وسيلة للتغلب عليها، توقف بأي إثم، احدث مع الأسقف الخاص بك. مهما كانت المشكلة، يمكن أن حلها عن طريق التوبة المناسبة. يمكنك أن تصبح نظيف من جديد. قال الرب ويتحدث عن الذين يتوبون، إذا كانت خطاياكم كالقرميز تبيض كالثلج، وأنا الرب لن أذكرها بعد. وصف المخلص البشرية نفسه على أنه في العالم ولكن ليس من العالم، ونحن كذلك. يمكننا أن نكون في العالم ولكن لسنا من العالم، ونحن نرفض المفاهيم الخاطئة وتعليم الباطلة، ونبقى وفيين لما عمر الله. والآن لقد فكرت كثيرا في الآونة الأخيرة عنكم الذين هم الشباب في سن الزواج، ولكنكم لم يشعروا بعد القيام بذلك. أرى الشابات الجميلة اللواتي يرغبن في الزواج وتربية العوائل، ولكن تقتصر فرصهن لأن كثير من الشباب يأجلون الزواج. هذا ليس وضعا جديدا، لقد قيل الكثير بشأن هذه المسألة من قبل رؤساء الكنيسة السابقين. أنا أشاطركم مثال أو مثالين فقط من نصائحهم. قال الرئيس هارد بيلي: نحن لا نقوم بواجبنا كحاملي الكهنوت عندما نتجاوز سن الزواج ونمتنع عن الزواج المشرفة مع هؤلاء النساء الجميلات. انتهاء الاقتباس. وقال الرئيس غوردون هينكلي: قلبي تمتد لأخواتنا الأعزاء عزباء المتلهفات للزواج، ويبدو أن لا يمكنهن العثور عليها. لدي أقل من التعاطف بكثير للشباب الذين بموجب عادات مجتمعنا لديهم الصلاحية لاتخاذ المبادرة في هذه المسائل، ولكن في كثير من الحالات أنهم يفشلون في القيام بذلك. انتهى الاقتباس. إنني أفهم أن هناك العديد من الأسباب لكي تتردد في اتخاذ هذه الخطوة للزواج. إذا كنتم قلقانون عن الرعاية المالية للزوجة ولعائلة، أود أن أؤكد لكم أن لا عيب للزوجان بسبب الحاجة إلى توفير اقتصاد المال. ربما أنتم خائفين لاتخاذ خيار خاطئ، لهذا أقول لكم أن تحتاج إلى ممارسة الإيمان. ابحثوا عن شخص ما يمكنك أن تكون متوافق معها. أفهم أنك لن تستطيع التوقع كل تحديا الذي قد ينشأ، ولكن أطمئن إلى إمكان تحل أي شيء تقريبا إذا كنت حازقا وإذا كنت ملتزم لنجاح زواجك. ربما أنت تمرح كثيرا كعزب، مثلا بإجازات الباهظة وبشراء السيارات والألعاب الغالية، وبشكل عام استمتع بالحياة الهانئة مع الأصدقاء. لقد التقيت مجموعات منكم تفعلون الأشياء معا، وأعترف بأنني كنت قد سألت لماذا لستم مع الشابات الممتازات. أيها الإخوة، هناك لحظة حينما حان الوقت للتفكير بجدية عن الزواج والبحث عن رفيقة التي ترغب في قضاء الخلود معها. إذا اخترت بحكمة وإذا كنت ملتزم لنجاح زواجك، فليس هناك شيء في هذه الحياة الذي سوف يجلب لك المزيد من السعادة. عندما تتزوج فسوف ترغب في الزواج في بيت الرب. بالنسبة للذين يحملون الكهنوت، فينبغي ألا يكون هناك خيار آخر. والآن أيها الإخوة، أتوجه إلى موضوع آخر. أن قد ألهمت لمعالجتها لكم. في السنوات الثلاثة منذ تم تعييدي كرئيس الكنيسة، فأعتقد أن المسؤولية الأكثر حزينا وإحباطا لدي هي التعامل مع إلغاء الأحتام. وسبق كل واحد منها بزواج سعيد في بيت الرب، حيث الزوجان قد بدأ حياة جديدة معا، وكان يتطلع إلى قضاء بقية الخلود مع بعض. ثم تمر الأشهر والسنوات، ولسبب أو بآخر فتموت المحبة. قد يكون نتيجة للمشاكل المالية أو عدم الاتصال أو الغضب غير المضبوط المنضبط أو التدخل من قبل الأصهار أو تورط في الخطيئة. وهناك عديد من الأسباب المحتملة. في معظم الحالات والإطلاق لا يجب أن يكون النتيجة. الأغلبية العظمى من الطلبات إلغاء الأختام تأتي من النساء التي حاولنا بالشدة لنجاح الزواج، ولكن في تحليل النهائي لم يتمكننا التغلب على المشاكل. اختر رفيق أو رفيقة بالعناية وبالصلات. وعندما أنتم متزوجين كنوا موالين بالشدة لبعضكم البعض. نصيحة ثمينة تأتي من لوحة صغيرة رأيتها مرة واحدة في منزل عمي وعمتي، فالمكتوب عليها: اختر الذي سوف تحبه، وثم أحب الذي اخترته. هناك حكمة عظيمة في هذه الكلمات القليلة. الالتزام في الزواج ضروري للغاية. زوجتك إنها تساوي لك في الزواج. لا أحد من الشريكين أعلى أو أدنى ولا أدنى من الآخر. أنتما تمشيا جنبا إلى جنب كابن وابن ابنة الله. يجب أن لا تحقرها أو تهينها، بل عليك أن تحترمها وتحبها. قال الرئيس جوردن هينكلي: أي رجل في هذه الكنيسة الذي يمارس السيادة غير بارة على زوجته، فهو لا يستحق حملة الكهنوت. على الرغم من أنه قد تم رسامته، فسوف تنسحب السماوات، وسوف تحزن روح الرب، وسوف يكون آمين لسلطة كهنوت ذلك الرجل. وقال رئيس هاورد هنتر عن الزواج هكذا: عموما النجاح والسعادة في الزواج ليست مسألة لتزوج الشخص الصحيح، بل أنك أنت تكون الشخص الصحيح. أنا أحب هذا الكلام. الجهد الواعي للقيام بدوره بشكل كامل، فهو أكبر العناصر التي تساهم في النجاح. نهاية الاقتباس. منذ سنوات عديدة في الجناح الذي أنا ترأست عليها كالأسقف، كان في 1800 عدو في هذه الجناح، والأسقف صغير في السن. كان هناك زوجان الذين كانت بينهما الخلافات الحادة جدا في كثير من الأحيان. كان كل من الاثنين متأكد بموقفه، فلا أحد منهما سيردخ للآخر. وعندما لم عندما تجادل فحافظ على ما أسميها حدنة حشة. يوم ما في الساعة الثانية صباحا أنا ردت إلى مكالمة هاتفية من الزوجين، كانوا يريدون التحدث معي وكانوا يريدون التحدث فورا، وأنا جرت نفسي من السرير وارتديت ملابسي وذهبت إلى ديارهم. جلسا على جانبين الغرفة المتقابلين وبلا تكلم مع البعض. اتصلت الزوج مع زوجها بالتحدث معي وأجاب لها بتحدث معي. فكرت كيف نستطيع نقرب هذين الزوجين معا. صليت للإلهام والفكر أتاني لأسألهم سؤال. فقلت لهم منذ كم وأنتما قد ذهبت إلى الهيكل وشهدت ختم هناك؟ واعترف أنه كان وقت طويل. غير ذلك أنهما شخصين مستحقين الذين يحملا توصيات بدخول الهيكل. وقد قلت لهما هل تأتى معي إلى الهيكل صباح يوم الأربعاء في الساعة الثامنة؟ سوف نشهد مراسم ختم هناك. في انسجام وطلبا ولمن المراسم؟ فقلت لهما أنا لا أعرف، سيكون لمن يتزوجان في الصباح ذلك اليوم. في يوم الأربعاء التالي في الساعة المعينة التقينا في الهيكل سولت ليك. ذهبنا ثلاثة منا إلا واحدة من غرف الختم الجميلة ودون معرفة أي من الذين كانوا في الغرفة باستثناء الشيخ إيلروي كريستيانسن الذي كان في ذلك الحين مساعدة لرابطة الاثني عشر، وهو منصب في سلطة العام الذي كان موجود في ذلك الوقت. وكان في المقر للشيخ كريستيانسون لتنفيذ مراسم الختم من أجل عروس وعريس في تلك الغرفة في صباح ذلك اليوم. وأنا أثق بأن الروس وعائلتها أعتقد هؤلاء يجب أن يكونوا من أصدقاء العريس، والعريس وعائلته أعتقد أن هؤلاء يجب أن يكونوا من أصدقاء العروس. وكان الزوجان اللذان معي جالسا على مقعد صغير، وكانت هناك مسافة نصف متر حوالي بينهما. بدأ الشيخ كريستيانسون بتوفير المشورة للزوجين الذين كان يتزوجا، وفعل ذلك بطريقة جميلة، وذكر كيف أن يجب على الزوج أن يحب زوجته وكيف أن يحب أن يجب أن يعملها باحترام ومجاملة والتكريم لها كقلب المنزل. وثم تحدث إلى العروس عن كيف أنها يجب أن تحترم زوجها كرئيس المنزل أو تكون دعم له بكل طريقة. لاحظت أن حينما تحدث الشيخ كريستيانسون إلى العروس والعريس، فالزوجين الذين كان معي هم اقتربا قليلا. بعد قليل كان جالسا بجوار بعضهم البعض، وما يسر لي هو أن كلاهما قد تحرك بنفس النسبة. وفي نهاية المراسم تم الزوجين الذين كان معي كان جالسا قريبين من بعضهم البعض كما لو كان العروسين. كلاهما كان يبتسم وكان يبتسم. غادرنا الهيكل في ذلك اليوم، ولا أحد عرف من كنا أو لماذا أتينا، ولكن أصدقائي تشابكا إيديهما وخرجا من الباب الأمامي. وقد أنشأت خلافاتهما جانبا، ولا يكون لدي أن أقول كلمة واحدة. إذا كان أي منكم عندكم الصعوبة في زواجكم، أحثكم على القيام بكل ما تستطيعون لتجعلوا كل الإصلاحات اللازمة لكي قد تكونوا سعداء كما كنتوا عندما بدأ زواجكم. نحن الذين تزوجوا في بيت الرب نقوم بذلك للوقت ولكل الخلود، ومن ثم يجب علينا بذل الجهود اللازمة لكي يكون هكذا. إنني أفهم أن هناك حالات لا يمكن فيها إنقاذ الزواجات، ولكني أشعر بشدة بأن في معظم الأحيان أنه يمكن وينبغي إنقاذها. لا تسمحوا زواجكم أن يصل إلى نقطة حيث هو في الخطر. يجب على كل واحد منا الذي يحمل كهنة الله لانضباط أنفسه بحيث يقف فوق سبل العالم، ومع ذلك من الضروري أن نكون شرفاء وكرماء، ويجب أن تكون أعمالنا فوق الشبهات. الكلمات التي نلفظها وطريقتنا للتعامل مع الآخرين وطريقتنا للعيش بحياتنا وكلها تأثر فعاليتنا كالرجال والفتيان حاملين الكهنوت. هدية الكهنوت لا تقدر بثمنها، فإنها تحمل في طياتها سلطة للعمل كخدم الله لمباركة المرضى ولمباركة أوعلنا ولمباركة الآخرين كذلك. ويمكن سلطتها الوصول إلى ما وراء ستار الموت وإلى الخلود. لا يوجد شيء آخر لمقارنة معها في هذا العالم كله. حافظوا عليها واعتزوا بها وعيشوا مستحقين لها. يا إخوتي الأحباء، أتمنى أن البر يهدينا في كل من خطواتنا ونحن نسافر خلال الحياة، وفي اليوم ودائما أتمنى أن نكون المطلقين المستحقين لسلطة الكهنوت الإلهي التي نحملها. فإن أتمنى أن تبارك حياتنا وأن نستخدمها لمباركة حياة الآخرين كما فعله هو الذين عاشوا وماتوا من أجلنا حتى يسوع المسيح ربنا ومخلصنا. هذه هي صلاتي باسمه المقدس والكريم، آمين.
beloved Heavenly Father, we the
son. في السماوات الحبيب إننا نجتمع اليوم هنا والكثيرون في أنحاء العالم مباركون ونقدم لك كل الشكر والامتنان للامتيازات التي منحتناها بحملنا للكهنوت. نسألك ونشكرك للمفاتيح التي أعطيتها ويحملها نبينا الحي الرئيس مونسون. نطلب منك أن تباركه ونشكرك على القوة التي أعطيتها إياها ومنحتنا إياها كلنا. إننا ممتنون للنور والحقيقة التي في العالم بسببك، ونصلي أبانا بأن نكون قادرين على بأن نتقوى وجعلتنا أن نتعلم على أيديهم في هذه الأيام يا أيدي رؤساء، وأن نكون ونطلب منك أن تساعدنا بأن نقف صلبين وثابتين، ونطلب كل هذه الأمور باسم ابنك وفادينا يسوع المسيح. آمين.